السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من سار على دربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. في هذا اللقاء نستكمل مدارسة الحديث المتعلقة بكتاب الصيام من الحديث التي نقلها الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في كتابه المبارك عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد توقفنا عند الباب الأخير في كتاب الصيام وهو باب الاعتكاف. وقبل الشروع في مدارسة الأحاديث التي نقلها الحافظ رحمه الله عليه، سنذكر جملة من المسائل المتعلقة بهذا الباب. المسألة الأولى تعريف الاعتكاف. الاعتكاف في اللغة هو الإقبال على الشيء ولزومه والإقامة عليه، ومنه قول الله عز وجل حكاية عن قول إبراهيم لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وشرعا هو لزوم مسجد بنية التقرب إلى الله تعالى والتفرغ لطاعته. المسألة الثانية حكم الاعتكاف. الاعتكاف سنة للرجال والنساء، دل على ذلك دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقول الله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأما دليل السنة فالأحاديث التي ستأتي معنا. وأما الإجماع على ذلك فقد نقله ابن المنذر والنووي رحمة الله عليهما. فاتضح من هذا أن الاعتكاف سنة بالإجماع، لكنه يجب بالنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ولحديث عمر رضي الله عنه حينما نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. وهذا الحديث سيأتي معنا. المسألة الثالثة شروط صحة الاعتكاف. سبعة شروط هي: الأول، شرط الأول الإسلام، وهذا شرط في سائر العبادات، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. فالكافر لا تصح منه العبادة، وقد دل على ذلك دليل الكتاب والسنة. ودليل الإجماع. أما دليل الكتاب فقول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وأما دليل السنة فحديث عمر المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما وجه الدلالة من هذا الحديث على أن الكافر لا تصح منه العبادة؟ وجه الدلالة أن العبادة لا تصح إلا بنية، لأن أحد شرطي قبول العبادة الإخلاص، والإخلاص نية، والكافر ليس من أهل النية. الشرط الثاني العقل، وهذا كذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. فالمجنون لا تصح منه العبادة، لحديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. والحديث رواه أبو داود وصححه النووي والألباني. ولحديث عمر السابق: إنما الأعمال بالنيات. ووجه الدلالة فيه أن المجنون ليس من أهل النية. الشرط الثالث التمييز، وهذا أيضا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، لحديث عمر رضي الله عنه السابق: إنما الأعمال بالنيات. وجه الدلالة كما سبق أن العبادة لا تصح إلا بالنية، وغير المميز ليس من أهل النية. الشرط الرابع النية، فلا يصح الاعتكاف بلا نية، وقد دل على ذلك دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأما السنة فحديث عمر السابق، وأما الإجماع فقد نقله غير واحد منهم ابن رشد رحمة الله عليه. الخامس الطهارة من الحدث الأكبر، فلا يصح الاعتكاف من الجنوب والحائض والنفساء، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، لأن الاعتكاف لبث في المسجد، وقد قال الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وفي الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، والنفساء لها حكم الحائض. الشرط السادس أن يكون الاعتكاف في مسجد، وقد دل على ذلك دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما دليل السنة فالأحاديث التي ستأتي معنا. وأما الإجماع فقد نقله ابن عبد البر وابن قدامة رحمة الله عليهما. وهنا مسائل متعلقة بهذا الشرط، منها مسألة: هل يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون المسجد تقام فيه الجماعة؟ فيه خلاف، والأقرب أنه إذا كان المعتكف رجلا وكان الاعتكاف يتخلله صلاة الجماعة فيشترط حينئذ أن يكون المسجد تقام فيه الجماعة، وهذا مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم. وذلك لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، وإذا اعتكف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة فهذا يؤدي إلى أمرين كما أشار إليهما شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه. الأمر الأول أن يترك الجماعة الواجبة، والأمر الثاني أن يكرر الخروج إليها مع إمكانية التحرز منها، وهذا مناف للاعتكاف. مسألة: هل يشترط صحة الاعتكاف أن يكون المسجد تقام فيه الجمعة؟ فيه خلاف، والأقرب أنه لا يشترط ذلك، فإن صادف في اعتكافه جمعة فإنه يخرج لحضورها، لأن ذلك يحصل مرة في الأسبوع، وإن كان الأفضل أن يكون الاعتكاف مسجد تقام فيه الجمعة، وهذا مذهب الحنابلة رحمة الله عليه. مسألة: هل يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها؟ فيه خلاف، والأقرب أنه لا يصح، وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم. دل على ذلك ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم. وجه الدلالة: لو كان يصح للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها لوجهها النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، لأنه أيسر لها كونها كانت مستحاضة، ولأنه أبعد عن تلويث المسجد بالدم. الشرط السابع من شروط الاعتكاف، من شروط صحة الاعتكاف: يشترط للزوجة إذا أرادت الاعتكاف أن يأذن لها زوجها، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، دل على ذلك دليل السنة والتعليل. أما دليل السنة، حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت. فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء فبني لها، يعني في المسجد، فبصر النبي صلى الله عليه وسلم بالأبنية فقال: آل بر أردنا بهذا، فأمر بنقض الأبنية وقال: ما أنا بمعتكف، فرجع. فلما أفطر يعني من رمضان اعتكف عشرا من شوال. وأما التعليل فلأن الاستمتاع بالزوجة ملك للزوج، ولا يجوز تفويته عليه بغير إذن منه. وكذلك يشترط في اعتكاف المرأة أمن الفتنة، وأن تكون طاهرة من الحيض والنفاس كما سبق. المسألة الرابعة: هل يجوز الاعتكاف في غير رمضان؟ الجواب: نعم، يجوز ذلك، دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف عشرا من شوال. لكن لا شك أن السنة أن يكون في العشر الأخيرة من رمضان، للأحاديث التي ستأتي معنا إن شاء الله. المسألة الخامسة: هل يشترط لصحة الاعتكاف الصيام؟ فيه خلاف على قولين. الأقرب أنه لا يشترط الصوم للاعتكاف، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم. دل على ذلك حديث عائشة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشرة الأولى من شوال، ولحديث عمر الذي سيأتي معنا أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. المسألة السادسة طبعا وجه الدلالة من حديث عمر، لأنه قد لا تتضح وجه الدلالة من حديث عمر، يعني ما وجه الدلالة من حديث عمر أن الصوم لا يشترط في الاعتكاف؟ أنه نذر، وجه الدلالة أن عمر نذر ليلة، والليل ليس بوقت للصوم، ولهذا استدل بهذا الحديث على أنه لا يشترط في الاعتكاف الصوم. المسألة السادسة: ما هي أقل وأكثر مدة للاعتكاف؟ أما أقل مدة للاعتكاف فالأقرب أنه لا حد لأقله، فيصح ولو لحظة، وهو قول أكثر الفقهاء رحمة الله عليهم. دل على هذا عموم قول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وجه الدلالة أن الآية مطلقة، لم تحدد مدة معينة للاعتكاف. ولم يأتي في السنة تحديد ذلك. وأما أكثر مدة الاعتكاف فاتفق الفقهاء رحمة الله عليهم أنه لا حد لأكثره، دل عليه الآية السابقة. قال ابن الملقن رحمة الله عليه: أجمع العلماء على أنه لا حد لأكثره، فأقل الاعتكاف فيه خلاف وقد سبق الراجح، وأما أكثره محل اتفاق أنه لا حد. المسألة الثانية: مبطلات الاعتكاف. المبطل الأول الخروج بجميع البدن بدون عذر، وهذا يبطل الاعتكاف باتفاق الأئمة، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، سيأتي معنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجته إذا كان معتكفا، ولحديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود قالت: السنة للمعتكف ألا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له. فقد نقل الإجماع على ذلك ابن حزم رحمة الله عليه. وهنا نقول تتميما للفائدة أن خروج المعتكف من معتكفه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، بل إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يخرج بجميع بدنه بدون عذر، كالخروج لما ينافي الاعتكاف كالبيع والشراء، فهذا يبطل الاعتكاف كما سبق. القسم الثاني أن يخرج بجميع بدنه لما لا بد منه كقضاء الحاجة، وهذا جائز لحديث عائشة السابق، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمة الله عليه. أما الأكل والشرب ففيه تفصيل، إن كان يمكن توفير الأكل والشرب عنده في المسجد فإنه لا يجوز له حينئذ الخروج منه، وهذا مذهب جمهور العلماء. القسم الثالث الخروج ببعض البدن، كأن يخرج يده أو رأسه، وهذا جائز باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، دل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها كما سيأتي معنا كانت ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. القسم الرابع الخروج لقربة من القرب، كعيادة مريض وصلاة جنازة ونحو ذلك، وهذا فيه تفصيل، إن اشترط ذلك قبل اعتكافه فله الخروج، وأما إذا لم يشترطه فإنه لا يجوز أن يخرج. المبطل الثاني الجماع ومقدماته، فالمباشرة الجماع هذا مبطل، فقد دل على ذلك قول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فقد نقل ابن المنذر الإجماع لأن المراد بالمباشرة في الآية الجماع. المبطل الثالث الردة والعياذ بالله، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، دل على ذلك قول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. مسألة: هل يبطل اعتكاف المرأة بحصول الحيض والنفاس؟ سبق معنا أنه من شروط صحة الاعتكاف أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس، لكن هذه امرأة اعتكفت وهي طاهرة، ثم طرأ عليها الحيض في اعتكافها، فهل يبطل؟ الأقرب أنه لا يبطل، ولكن ينقطع مؤقتا، لأنه يحرم عليها المكث في المسجد حال حيضها. فإذا طهرت فإنها ترجع إلى المسجد وتبني على ما مضى من اعتكافها. ومثل حصول الحيض حال الاعتكاف كذلك حصول الجنون والإغماء. فالمعتكف إذا جن أو أغمي عليه أثناء اعتكافه فإن الاعتكاف لا يبطل ولكن ينقطع مؤقتا، فإذا زال الجنون والإغماء رجع وبنى على اعتكافه. وهذا مذهب جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم. ثم نشرع في مدارسة ما نقله المصنف رحمة الله عليه من الأحاديث. نقل عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. قولها كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله فيه أن الاعتكاف يتأكد في رمضان، وأفضله العشر الأواخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف حتى توفاه الله تعالى. وفيه أن اعتكاف العشر الأواخر من رمضان آكد من العمر في رمضان، فلو تعارض عند شخص العمرة أو الاعتكاف فإن الأفضل العمرة، وذلك لوجوه. يعني لماذا فضلنا العمرة؟ لوجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على الاعتكاف في العشر الأواخر في رمضان ولم يعتمر. ثانيا أن الاعتكاف سنيته مؤقتة بالعشر الأواخر من رمضان كالسنية وليس الجواز. الجواز يجوز في رمضان وفي غيره، لكن السنية كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف العمرة فإنها تسن في رمضان وغيره. الوجه الثالث أن الاعتكاف يتأكد أكثر من العمرة، كون أن الاعتكاف يعتبر عند كثير من الناس من السنن المهجورة. لكن لا شك أن الإنسان إذا جمع بين العمرة قبل العشر الأواخر والاعتكاف فإن هذا لا شك أنه أكمل. قولها ثم اعتكف أزواجه من بعده، فيه أن المرأة يشرع لها الاعتكاف كالرجل. وقولها ثم اعتكف أزواجه من بعده إنما نصت على ذلك لبيان أن حكم الاعتكاف لم ينسخ وإنما هو باق. قولها فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه، اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم متى يدخل المعتكف معتكفه على قولين. الأقرب أنه يدخل قبل غروب شمس يوم العشرين حتى يبدأ اعتكافه ليلة 21. فإن قيل ما الجواب عن الحديث الذي معنا، لأن الحديث الذي معنا عائشة تقول فإذا صلى الغداة يعني الفجر، فالجواب أن المراد أنه صلى الله عليه وسلم دخل المكان الذي أعد ليعتكف فيه وهو خباء صغير، فهو صلى الله عليه وسلم دخل المسجد من قبيل غروب الشمس وبقي فيه حتى صلى الفجر، ثم دخل المكان الخاص باعتكافه. وقد أشار إلى هذا الحافظ بن حجر رحمه الله عليه في فتح الباري. قولها جاء مكانه الذي اعتكف فيه، فيه جواز اتخاذ خباء للمعتكف في المسجد بشرط ألا يكون فيه أذية للمصلي. ثم نقل عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إني كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. قوله ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، الترجل والترجيل هو تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه، وفي هذا الدليل على أنه يجوز للمعتكف تنظيف بدنه وثيابه، وفيه دليل على حسن تبعل المرأة لزوجها، وفيه جواز ملامسة الرجل زوجته وهو معتكف. قوله وهي حائض فيه دليل على على طهارة بدن الحائض، لا كما يعتقد اليهود أنها نجسة، فكانت إذا حاضت لم يؤكلوها ولم يشربوها. قوله يناولها رأسه فيه دليل كما سبق أنه يجوز للمعتكف أن يخرج جزءا من بدنه. قولها وكان لا يدخل البيت، البيت ما المراد به هنا؟ بيت من؟ البيت هنا اسم جنس فيشمل جميع بيوته صلى الله عليه وسلم. قولها إلا لحاجة الإنسان أي البول والغائط، وفي هذا دليل على أن خروج المعتكف من المسجد لقضاء الحاجة جائز كما سبق معنا. وقولها والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، فيه أن المعتكف ممنوع من زيارة المريض إلا إذا اشترط ذلك قبل اعتكافه كما سبق عن المريض في حال مروره لقضاء حاجته، فهذا لا بأس به. ثم نقل الحافظ رحمه الله عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. تقرر معنا سابقا أن الإجماع منعقد على سنية الاعتكاف، ولهذا ساق المصنف رحمه الله عليه هذا الحديث للدلالة على أن الاعتكاف يجب في حال النذر. قول عمر رضي الله عنه قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، كان هذا السؤال في مكة المكرمة في الجعرانة حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين. قوله في الجاهلية أي ما قبل الإسلام، وقد رفع الله تعالى بفضله ومنته هذا الجهل عن البشرية بمبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله نذرت في الجاهلية فيه أن الاعتكاف كان معروفا في الجاهلية، لأنه كان عندهم بقايا من دين إسماعيل عليه السلام. قوله أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما، هل هناك تعارض بين الروايتين؟ الجواب لا تعارض بينهما، وذلك لأن الليلة واليوم ربما أطلق أحدهما فيدخل فيه الآخر. قوله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فيه دليل على أن الاعتكاف يجب بالنذر. وفيه ما سبق أن الاعتكاف لا يشترط فيه لا يشترط في صحته الصوم. وفيه دليل على وجوب الوفاء بنذر الطاعة ولو عقد في حال الكفر، لأن عمر عقد هذا النذر قبل أن يسلم. مسألة: من نذر الاعتكاف في مسجد مفضول جاز له أو فيما هو أعلى منه في الأفضلية من المساجد، بخلاف العكس لا يصح. صورة ذلك: من نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى قال لله علي أن أعتكف في المسجد الأقصى، جاز أن يعتكف فيه أو في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام لأنهما أفضل منه. ومن نذر أن يعتكف في المسجد النبوي جاز أن يعتكف فيه أو في المسجد الحرام، لكن لا يصح له أن يعتكف في المسجد الأقصى ولا في غيره من المساجد. ومن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام بمكة تعين عليه الاعتكاف فيه ولا يجوز أن يعتكف في غيره، فقد دل على ذلك ما رواه أبو داود أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ببيت المقدس ركعتين، فقال: صليها هنا. ثم عاد عليه فقال: صليها هنا. ثم عاد عليه فقال: شأنك إذن. ثم نقل المصنف رحمة الله عليه عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معتكفا في المسجد، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة ابن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعناه. ساق المصنف رحمة الله عليه هذا الحديث ليبين لنا حكم زيارة المعتكف والتحدث معه. قول صفية رضي الله عنها: فأتيته أزوره، فيه بيان لكريم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته لأهله، فمع تفرغه لطاعة ربه لم يمنع زوجاته من زيارته والتحدث معه. وفيه بيان ما كان عليه أمهات المؤمنين من معرفة حق الزوج وبهن فلتقتدي المرأة المسلمة. وقد روى الحاكم عن معاذ بن جبل مرفوعا: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظيم حقه عليها. ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب، وهذا الحديث قال عنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حسن صحيح. قولها فأتيته أزوره فيه جواز زيارة المعتكف والتحدث معه سواء من الزوجة أو من غيرها، بشرط ألا يشغله ذلك عن مقصود الاعتكاف. قولها أزوره ليلا فيه جواز خروج المرأة ليلا إذا أمنت على نفسها، وقولها ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، أي قمت لأرجع فقام معي ليرجعني إلى بيتي، وقولها فقام معي ليقلبني فيه جواز خروج المعتكف من المسجد ليشيع من زاره إذا احتيج لذلك، وفيه جواز اشتغال المعتكف ببعض الأمور المباحة كالحديث مع زائر أو القيام معه وتشيعه. قولها فمر رجلان من الأنصار، قال الحافظ بن حجر رحمه الله عليه لم أقف على تسميتهما في شيء من كتب الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم على رسلكما هكذا بكسر الراء، أي تمهلا ولا تسرعا. قوله إنها صفية بنت حيي فيه أنه ينبغي للإنسان أن يدب سوء الظن عن نفسه. قولهما سبحان الله، التسبيح ما هو؟ هو تنزيه الله عما لا يليق به. ما وجه مناسبة التسبيح هنا؟ لأن المراد تنزيها لله عز وجل عما لا يليق به من أن يظن برسوله ما لا يليق بمقامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا بيان لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من شدة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة حقه. وفي هذا دليل على جواز التسبيح عند التعجب وما يستغرب منه. قوله إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، اختلف في هذا الجريان على قولين. القول الأول أنه جريان حقيقي على ظاهر النص، وأن الله عز وجل جعل للشيطان هذه القدرة. والقول الثاني أنه على سبيل الاستعارة من كثرة إغوائه، وأنه يلازم الشيطان أو وأنه يلازم الإنسان ولا يفارقه، كما أن الدم لا يفارق الإنسان. والأقرب القول الأول، وأنه جريان حقيقي. نعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم وشركه. وفي هذا بيان لعظيم خطر الشيطان على الإنسان، ولا دافع له إلا باللجأ إلى الله تعالى وحده، كما قال الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قوله من ابن آدم، المراد جنس أولاد آدم، فيدخل في هذا الرجال والنساء. قوله إني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا، فيه شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته وإرشادهم إلى ما يدفع عنهم الإثم. وقد قال الله تعالى عنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي هذا دليل على أن المنبغي سد كل باب يفضي إلى وساوس الشيطان وتسلطه على الإنسان. قوله شرا أو قال شيئا، شك من الراوي، وهو شك غير مؤثر لأن المعنى لا يختلف به، لأن كل شيء يلقيه الشيطان في قلب ابن آدم لا يكون إلا شرا. بهذا يكون انتهينا من مدارسة الحديث المتعلقة في كتاب الصيام، ونقف على كتاب الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعله سبحانه موجبا لرضوانه علينا، كما نسأله سبحانه وتعالى ونحن في نهاية هذا المجلس من مجالس الذكر، نسأله سبحانه وتعالى أن يمد في أعمارنا حتى يبلغنا شهر رمضان ونحن في عفو وعافية وإيمان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء وأمواتا، ونسأله سبحانه وبحمده أن يحفظ على المسلمين دينهم وعقيدتهم وأمنهم وإيمانهم واقتصادهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عن الناس جميعا هذا الوباء، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخت الكريمة تقول: هل سن التمييز يبدأ من السابعة؟ هذا سؤال مهم، والحقيقة أنني تعمدت التطرق لضابط التمييز لأنني أظن أنه قد سبق معنا أن أشرنا إلى ذلك في كتاب الصلاة. ضابط التمييز محل خلاف بين الفقهاء، منهم من يضبطه بالسن ومنهم من يضبطه بالوصف. فمنهم من يضبطه بالسن فيقول 7 سنين، فإذا أتم السابعة فهو مميز. والصحيح في هذه المسألة أنه لا يضبط بالعمر، لا يضبط بالسن، وإنما يضبط بالوصف. والوصف الذي يضبط به قال بعض الفقهاء هو أن يحسن السؤال ويحسن الجواب، أن يحسن الجواب، يعني إذا سئل يحسن الإجابة. وقال بعضهم أنه يحسن الشراء والبيع، لكن يقال في ضابط التمييز أنه هو الذي يحسن الحديث، يعني طرحا للسؤال، وإذا سألته يستطيع أن يجيب، فهذا يعتبر مميزا سواء بلغ 7 أو لم يبلغها، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.